الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. قال ابن العربي رحمه الله: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه الخير خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير والخير والشرير، ثم يحشر كل أحد على نيته. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الذنوب والمعاصي سبب كل مصيبة وبلاء، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. فما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ميتين هامدين باركين على ركبهم لاصقين بالأرض؟ ما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ ما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ ما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ كل ذلك بسبب الذنوب. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والمساكن والثمار. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن زيد: الذنوب، أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. على الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم، أي منع الصحابة من دخول ديار ثمود إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. وقد ذكر الإمام أحمد في المسند في ضمن حديث قال وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحذر من التغيير والتبديل، فعن صفية بنت أبي عبيد قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لقد عدلتم، لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وفي رواية لابن أبي الدنيا تزلزلت الأرض على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده إن عادت لأساكنكم فيها أبدا. روى ذلك ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن بإسناد صحيح، ورواية ابن أبي الدنيا مرسلة إلا أنها تشهد للرواية الأولى. حتى اصطفقت السرر، أي اضطربت من افتعل من الصفق. فمن العجيب حقا أن ينشغل الناس عند حلول الكوارث أو نزول النوازل أن ينشغل الناس عن محاولة دفع مثل هذه الكوارث والنوازل بما ينشغلون به من محاولة الوقوف على الأسباب العلمية لوقوع مثل هذه الكوارث والنوازل. ومما لا شك فيه أن هذا الجانب من البحث له أهمية خاصة في حياة البشر، إذا كان مثل هذا البحث سوف ينفع الناس في أمورهم الحياتية، فليبحث الناس عن الأسباب العلمية ما شاءوا، فأسباب وحكم، الحكم للوحي، والأسباب يكشفها البحث ويسببها ربنا جل وعلا أيضا. فالبحث عن الأسباب العلمية لوقوع مثل هذه الكوارث، هذا النوع من البحث لا يقدم أي نوع من المنفعة العاجلة أو الآجلة، فمثل هذا لا يضر مع الجهل به شيء، بل الضرر من التوسع فيه أقرب. أكثر التساؤلات التي تدور في أذهان علماء الأرض قبل عوام المسلمين أكثرها أهمية هي كيف يمكن التنبؤ بمثل هذه الزلازل. هم في شغل شاغل للحصول على جواب لهذا التساؤل الخطير عندهم، فيقال لهم اعلموا أن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، هذا من الغيبيات التي تخفى على كل أحد إلا من شاء الله تعالى. فإذا دلنا عليها قبل وقوعها فلعلة ولحكمة، والأولى بنا أن نبحث عن الأسباب الشرعية التي تكمن وراء الإصابة بالزلازل والبراكين والمصائب والكوارث عامة، أن نبحث عن الأسباب الشرعية، فإن في معرفة هذه الأسباب نصف الدواء، وفي العمل على تفادي مثل هذه الأسباب نجد النصف الآخر، فإذا اجتمع النصفان صار الدواء قوياً، فإذا أتى على الداء أذهبه بحول الله وقدرته. مما لا شك فيه أن من أهم هذه الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل وغيرها من النوازل، أن من أهم هذه الأسباب كثرة المعاصي. من تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها، كما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على ديار ثمود، فمنعهم صلى الله عليه وسلم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. في ذلك روي عن كعب الأحبار أنه قال: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها المعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. من الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل كثرة البدع، فإنه ما ابتدع أمر في الدين إلا وأميتت به سنة، فلا تزال البدع تكثر والسنن تذهب حتى يذهب الدين كله، فعندئذ يسلط الله سبحانه على الناس الزلازل والفتن وسائر الكرب. عن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها أي السنة إليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمي في السنن بسند صحيح، وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. من الأسباب الشرعية لوقوع الزلازل كثرة مظاهر الشرك. من الأسباب الشرعية للزلازل انتشار كثير من مظاهر الشرك بين الناس، من دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والحج والوفود إلى قبور الصالحين وعبادتهم. ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة؟ رواه مسلم. ذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، ومعنى الحديث أن الساعة لا تقوم حتى يعبد هذا الصنم مرة أخرى وحتى تطوف حوله النساء. وكم من أشخاص تصرف لهم العبادة من دون الله في عصرنا هذا، فهذه الأضرحة يطاف حولها ويدعى ويستغاث بأصحابها ويذبح لها، وهذه مشاهد الصالحين أو من قيل فيهم إنهم صالحون، تشد إليها الرحال من كل صوب وحد، فاضطربت حولها أليات النساء طائفات بل والرجال أيضا. وكثرة الزلازل من علامات القيامة، من أشراطها الصورة، ومن أسبابها كثرة المعاصي. فالشرك بالله من أكبر هذه المعاصي، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وقد حذرنا الله جل وعلا من الوقوع فيه، فقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من الأسباب الشرعية لوقوع الزلازل تفشي الظلم، وهذا السبب واحد من أهم أسباب تسليط العذاب على الناس في الدنيا، ليست الزلازل فحسب، بل والسيول والفيضانات والبراكين والخسف وغير ذلك. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. من الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل تفشي الكبر، وقد قص علينا الله جل وعلا في كتابه الكريم ما نال قارون من الخسف بسبب تكبره وبغيه على الناس، فقال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على سوء عاقبة الكبر حتى ولو كان في الثياب، ودلنا على أنه من الذنوب الكبائر التي قد تكون نتيجتها الخسف في الحياة الدنيا. بينما رجل يجر إزارة خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. من الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل مخالفة أمر الله وأمر رسوله، وقد قص لنا سبحانه ما جرى من قوم موسى من اتخاذهم العجل ومخالفتهم لأمر الله وأمر نبيهم وما أصابهم من رجفة نتيجة ذلك. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. بعقب الزلزال الذي ضرب مصر 1992، كتب الدكتور مصطفى محمود مقالا بجريدة الأهرام بتاريخ 31 أكتوبر 1992، قال: هذه الزلازل رسالة. قال: في البوسنة، كتب ذلك 1992، في البوسنة يحارب المسلمون في أسوأ ظروف يمكن أن يحارب فيها المقاتل، فالحريف الكرواتي غدر والعدو الصربي فجر، والتموين الغذائي نضبت موارده والسلاح انقطعت أسبابه، وماذا تفعل بندقية أمام دبابة ورصاصة أمام مدفع؟ وأمريكا تقول: لا رخصة في تصدير السلاح إلى الجيش البوسني حتى لا تتسع المعركة ويكثر القتل. والقصد الخفي واضح، وهو ألا تتسع القدرة الدفاعية عند المسلمين ويكثر القتل من الصرب. فالهدف الذي لا يقال هو أن يكون القتل دائما من المسلمين، وأن تكون الإبادة دائما للطرف المسلم، وألا يعود في أوروبا موطئ قدم للإسلام بعد اليوم. الجيش الصربي تطوع بأن يكون اليد القدرة التي تحمل عبء هذا الإثم التاريخي. ألا يقول فوشتيك السفاح الصربي بالحرف الواحد في حديثه لمجلة دير شبيغل الألمانية: لقد قتلت وحدي مئات المسلمين، وقمت شخصيا بإطلاق الرصاص على الأسرى المسلمين للقضاء عليه. فنبهته المجلة إلى المعاهدات الدولية التي تحرم قتل الأسرى. قال إنه لم يجد سيارات لنقل الأسرى، فوجد أرخص طريقة أن يقتلهم بالجملة، مثلما أجهز رفاقه الصرب على 640 مسلما كانوا يختبئون في ملجأ. وحينما سألته المجلة عن الهدف من تلك الحرب قال دون تردد: هدفنا هو القضاء على المسلمين، فالمسلمون في أوروبا يجب أن يختفوا كأمة، وأنا أقتل كل قادر على الحرب من المسلمين، ومن لا أقتله أقوم بخرق عينيه. ونحن نلجأ إلى تهشيم أيدي الأسرى ببطء حتى يعترفوا بما نريد من معلومات. وهذا هو الفحش الإجرامي الذي يجري على ملأ من دول تتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان، وتحاكم هذا الزعيم على مظنة نسف طائرة، وهذا الزعيم الآخر على خطف رهينة، وهذا الثالث على إخفاء صواريخ سكود، بينما هناك عملية إبادة عرقية وطرد جموعي لثلاثة ملايين من المواطنين من أراضيهم، وقتل وتعذيب وحرق أكثر من 70,000 شهيد جهارا نهارا أمام تواطؤ عالمي، وأمام دول عربية تكتفي بالشجب والتصريحات، ودول إسلامية أخرى تخفي رؤوسها في الرمال وأكثرها في الواقع في جيب أمريكا. والظلم على رؤوس الضعفاء دوار، ودورنا قادم في الطريق. يقول: أقول لهؤلاء إن دورنا قادم في الطريق، فالجنود التاميل يقتلون اليوم مئات المسلمين في مذابح متصلة في سريلانكا، والهنود يقتلون مسلمي كشمير، والبرميون يذبحون مسلمي بورما بالألوف. وبالأمس سمعنا عن الدبابات الروسية التي حاولت إرجاع الشيوعي رحمان نابايف إلى مقعد السلطة في طاجيكستان، وعملت القتل في الجبهة الإسلامية التي طردت. ثم أخطر من هذا كله ما ينتظرنا في قلب القلعة العربية الإسلامية: الترسانة العسكرية النووية والميكروبية والكيميائية التي اسمها الكيان الصهيوني، والتي تتربص لتصفية الإسلام من الكرة الأرضية كلها في المعركة التي يبشرون بها ويبشر بها تلمودهم وبروتوكولاتهم، والتي يسمونها معركة هرمجدون. يقول: أقول هذا لكل الإخوة الذين ينعمون اليوم بالفراش اللين والمطعم الهنيء والأمن السابغ، وينامون وادعين في حضن الحية الرخضاء، بينما الظلم الدوار يتنقل حرا من وطن إلى وطن ومن بيت إلى بيت. والإخوة الأعداء على الشاطئ الآخر من البحر أعطوا الضوء الأخضر للقتل والتصفيات والمذابح، ولنا مع هذا الغدر موعد. فلسنا أحب إلى هؤلاء الإخوة من الكيان الصهيوني حبيب العمر. والله يرج الأرض بالزلازل ويقول: أنا أقوى من كل هؤلاء، اتقوني أرحمكم، وأطيعوني أنصركم، فأنا وحدي ناصر الضعفاء. معز الأذلاء، أنا وحدي ولا سواي من يستطيع أن يحيي موتاكم، فهل وصلتنا الرسالة أم ما زلنا في واد آخر؟ هذا ما كتب بعقب الزلزال الذي ضرب مصر سنة 92، تأمل في الحال ومحاولة الاستخراج واستنباط الحكمة فيما وقع مع النظر إلى أحوال العالم والحسرة على ما يعانيه المسلمون ومع ما هم فيه مما يتعلق بالظلم الدوار الذي ما يزال يدور حتى يقع على الرؤوس، مع ما هم فيه مع ذلك من التفكك والبغضاء والإحن والتشتت والتشرذم والعداوة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأل ربه تبارك وتعالى ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة، ألا يسلط الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها؟ لكن ما يكون من البأساء بين أبنائها حتى يهلك بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، فالخوف من المسلمين على المسلمين، لا يخاف على المسلمين من غيرهم، الخوف على المسلمين من المسلمين. وسألته ألا يسلط على أمتي من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها؟ الله جل وعلا لن يمكن من هذه الأمة من يستأصلها، فدين الإسلام هو دين الله وهو حاميه، والله تبارك وتعالى لا يزال يبعث في هذه الأمة من يقيم للناس أمر دينهم، وكذلك الطائفة المنصورة ما تزال على الحق منصورة وظاهرة حتى يأتي أمر الله، فلا يزال الخير في هذه الأمة، ولكن الخوف على الأمة من المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.